بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المطلب الثاني الذي وعدنا بالأمس أن نتحدث عنه هو مطلب صاحب الكفاية في التخلص من الإشكال، أي مسلك الأخند على الله مقامه في دفع الإشكال المتعلق بالشرط المتأخر. ذكر قدس الله نفسه أن الشرط إما أن يكون شرطا للتكليف، أي الحكم التكليفي، أو للحكم الوضعي، أو للمأمور به. أما إذا كان الشرط شرطا للتكليف كما في شرطية الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، والاستطاعة قد يقال بأنها من الشروط المقارنة وقد يقال بأنها من الشروط المتقدمة، ولكن لا إشكال في أن الاستطاعة يجب أن يكون بقاؤها مقارنا للحج، وإلا لم يكن الحج واجبا بعنوان حجة الإسلام. فالاستطاعة بهذا اللحاظ، أي بلحاظ البقاء، شرط مقارن. على كل حال، قال قدس الله نفسه أن ما هو شرط الحكم، أي التكليف، ليس الوجود الخارجي للشرط حتى يرد حديث التقدم والتأخر، فإن انقسام الشرط إلى متأخر ومتقدم إنما هو بلحاظ الوجود الخارجي. فمن الشروط ما يكون بوجوده الخارجي مقارن، ومن الشروط ما يكون متقدم، ومن الشروط ما يكون متأخر. أما إذا لاحظنا ظرف الشرطية، أي الظرف الذي تنتزع منه الشرطية المضافة إلى الشرط والمشروط، فما دام المشروط هو الحكم وهو من أفعال النفس التي تتصف بالتجرد، فلا معنى للقول بأن شرط فعل النفس هو الأمر الخارجي، وذلك لأن للشرط مدخلية في الموضوع الذي يناط به الحكم الصادر من الحاكم، ولا يعقل أن يكون الموضوع في موطن والمحمول في موطن آخر. فإذا كان الشرط من تمام الموضوع والحكم قائم بالنفس وهي من المجردات، فيجب أن يكون الحكم مجردا. إذن لا يعقل أن يكون الحكم المجرد الصادر من النفس متعلقا بالخارج، وإنما المعقول أن يكون موضوع الحكم الصادر من النفس أمرا نفسانيا. فكما أن مبادئ الحكم الصادر من النفس أمور علمية مجردة، كذلك يجب أن يكون موضوع الحكم الصادر من النفس أمرا علميا مجردا، للزوم السنخية بين الحكم وموضوعه وبين الفعل وفاعله. فإذا لاحظنا أن ما هو شرط الحكم هو الوجود العلمي القائم بالنفس المتعلق بالشرط، وجدنا أن مثل هذا الشرط ليس بمتقدم ولا بمتأخر، بل هو مقارن دائما، فلا تقدم للشرط ولا تأخر. وكما يكون هذا صادقا في حق الشرط المقارن كالاستطاعة، كذلك يمكن أن يكون صادقا في حق الشرط المتأخر، فإن هذا، أي كون الشرط المتأخر مأخوذا بوجوده اللحاظي شرطا لا بوجوده الخارجي، أمر مشترك بين هذا الشرط وبين غيره من الشروط. هذا هو مسلك الآخند قدس الله نفسه في دفع الإشكال عن الشرط المتأخر بالنسبة إلى الحكم. والتكليف مماثل للوضع في هذه النكتة،
فكما ندفع الإشكال في باب التكليف بكون الشرط مأخوذا بوجوده اللحاظي شرطا، كذلك ندفع الإشكال عن الشرط المتأخر في باب الوضع، كما في مثل البيع الصادر من الفضولي والإجازة المتأخرة بناء على الكشف. فإن كون الإجازة بناء على الكشف شرطا متأخرا يندفع الإشكال فيه، بأن نقول بأن الإجازة التي أنيطت بها الملكية الصادرة من المولى إنما هي الإجازة بوجودها اللحاظي الذي كان مقارنا لجعل الحاكم للملكية، فالحاكم لاحظ العقد الصادر في يوم متقدم ولاحظ الإجازة اللاحقة له في الزمان المتأخر فحكم بالملكية عند وجود العقد. ولا مانع من مثل هذا الأمر، لأن الاعتبار سهل المؤونة، وكما يمكن أن يتعلق بالأمر المتقدم والمقارن كذلك يمكن أن يتعلق بالأمر المتأخر. وبالجملة فإن الحكم لما كان من أفعال النفس التي تصدر من النفس بمجرد التفات النفس كان شرط ذلك الحكم هو من سنخ ذلك الحكم، فكما أن الحكم فعل من أفعال النفس يجب أن يكون الشرط أيضا أمرا قائما بالنفس. ومن الواضح أن الأمور النفسانية إنما توجد بالوجود العلمي لا بالوجود الخارجي المقابل للوجود العلمي، وإلا لم تكن نفسانية. فإذا حكم الحاكم بالملكية إنما يكون منوطا بوجود العقد وبوجود الإجازة بالنحو العلمي لا بالنحو الخارجي. وكما أن النحو العلمي من الوجود يتعلق بالماهية المقارنة كذلك يمكن أن يتعلق بالماهية المتأخرة، فلا فرق من هذه الجهة بين أن تكون الإجازة مقارنة أو متقدمة أو متأخرة. هذا بالنسبة إلى الوضع والتكليف. وأما بالنسبة إلى المأمور به كما في الصوم والأغسال اللاحقة أو غسل الليلة اللاحقة، فإن الإشكال يندفع بأن مرجع الشرطية إلى أخذ الإضافة القائمة بين الشرط والمشروط في متعلق التكليف. ومن الواضح أن ذلك أمر ممكن بنحو لا يحتاج العقل فيه إلا إلى مجرد الالتفات، والمفروض أن مناط الحسن والقبح الذي يدور الحكم مدارهما إنما هو العناوين الصادقة على الأفعال، وهذه قد تختلف باختلاف الإضافات. وكما يمكن أن نتصور حصول الإضافة لفعل من الأفعال بملاحظة أمر مقارن، كذلك يمكن أن نتصور حصول إضافة في الأفعال بالنسبة إلى أمر متقدم أو متأخر. فمثلا القيام بالإضافة إلى الأمر المتأخر عنه يصدق عليه عنوان الإعظام والإكرام، كما لو كان القادم عالما فالقيام متقدم وقدوم العالم متأخر، فحصل للقيام المتقدم بالإضافة إلى القدوم المتأخر عنوان خاص وهو عنوان الإعظام، فإذا أضيف هذا العنوان إلى العالم كان هذا العنوان محكوما بالحسن. وكذلك في رد السلام، فإن رد السلام يصدق عليه أنه رد إذا أضيف إلى ما قبله. وبالجملة فإن اختلاف الأحكام من حيث الحسن والقبح بالحسن والقبح باختلاف الإضافات إلى الأمور المتقدمة أو المقارنة أو المتأخرة هذا أمر كثير الحدوث بالنسبة إلى الأفعال. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن تقييد المأمور به بقيد إنما يتبع الحسن والقبح اللذين يتعلقان بذلك القيد بنحو من أنحاء التعلق. ومن الواضح أن ذلك التعلق ليس إلا تعلق الإضافة، فيمكن حينئذ أن نحمل شرطية المأمور، الشرط للمأمور به على هذا الوجه، أي على كونه طرفا للإضافة المعتبرة في المتعلق. والذي دعا صاحب الكفاية إلى أن يجعل الشرطية بلحاظ الإضافة إنما هو دفع الإشكال عن الشرط المتأخر بملاحظة المصلحة الخارجية. فقد بنى العدلية على أن الأحكام مبنية على المصالح والمفاسد، ومن الواضح أن تقييد المأمور به ليس جزافا، وإنما هو من باب دخل القيد في حصول المصلحة المطلوبة. فلو قيل مثلا بأن الشرط المتأخر أخذ شرطا للمأمور به، فذلك من باب أن له مدخلية في ترتب المصلحة. فإذا لاحظنا الوجود الخارجي قد يقال بأن الإشكال باق بلحاظ المصلحة، لأن معنى ذلك أن وجود الشرط في ظرفه المتأخر دخيل في تحقق المصلحة المتقدمة في زمان المأمور به، فيكون هذا محل الإشكال. دافع صاحب الكفاية الإشكال من هذه الجهة بأن اعتبار القيد ليس باعتبار دخله في المصلحة، بل باعتبار دخله في الحسن والقبح اللذين يترتبان على الفعل بلحاظ تلك المصلحة. فللمصلحة مدخلية في اتصاف الفعل بالحسن والقبح، لكن الذي يكون ملاك التقييد إنما هو الحسن والقبح، والحسن والقبح يكفي فيهما ملاحظة الإضافة بين الفعل وبين قيده. هذا مسلك الآخند قدس الله نفسه الزكية في دفع الإشكال عن الشرط المتأخر. طبعا الأعلام كالمحقق النائيني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني أعلى الله مقامهم ناقشوا الآخند، ولعل غيرهم أيضا ناقش الآخند، لكن الإشكالات العمدة هي إشكالات هذه هؤلاء المحققين الثلاثة أعلى الله مقامهم. وقبل الدخول في بيان مناقشات هؤلاء الأعلام، نود الإشارة إلى أن مطلب الآخند في دفع الإشكال عن شرط الحكم موقوف على أن يكون الحكم من أفعال النفس، وإلا لو كان الحكم من الأمور الخارجية فإن مقتضى الشرط مقتضى الشرطية أن يكون الشرط أيضا أمرا خارجيا للزوم السنخية بين الشرط والمشروط. فالآخند قدس الله نفسه نقل الشرط عن الوجود الخارجي إلى الوجود العلمي باعتبار الشرطية التي هي إضافة خاصة بين الشرط والمشروط، والحكم هو المشروط، فإذا كان الحكم أمرا نفسانيا فلا بد أن يكون الشرط أمرا نفسانيا. وهنا قد تذكر تقريبات لمسألة كون الحكم أمرا نفسانيا. التقريب الأول أن يقال بأن الحكم سواء كان عبارة عن نفس الإرادة الكامنة في نفس الحاكم التي يبرزها الاعتبار، أو كان عبارة عن نفس الاعتبار المبرز، أو قلنا بأن الحكم عبارة عن مجموع الإرادة والاعتبار، لكن من دون أخذ خصوصية الإبراز، لأن الإبراز من الأمور الخارجية. فالمقصود هنا أن نقول أن الحكم إما أن يكون عبارة عن نفس الإرادة، أو الإرادة بضميمة الاعتبار، أو عبارة عن نفس الاعتبار. فعلى هذه التقادير الثلاثة يكون الحكم أمرا نفسانيا صرفا، لا موطن له إلا النفس، فيجب أن يكون الشرط باعتبار السنخية أمرا نفسانيا. فمقدمات هذا الحكم ومبادئه أمور نفسانية، وكذلك التصديق بالغاية الذي دعا الفاعل إلى فعله هو أمر نفساني، وكذلك الشرط الذي يتقوم به موضوع الحكم هو أيضا أمر نفسانيا. فلا يكون عندنا مقدمة متأخرة ولا مقدمة متقدمة. هذا هو التقريب الأول. وهذا التقريب الأول أي كون الحكم أمرا نفسانيا، هذا التقريب صحيح من حيث المعنى والماهية، ولكن الكلام إنما هو في إثبات كون الحكم أمرا نفسانيا. فهذا التقريب في الواقع ليس إلا عين الدعوة. الذي نحتاج إليه في المقام هو إثبات كون الحكم أمرا نفسانيا، لا أن الأمر النفساني بعد ثبوت كونه نفسانيا يمكن أن يكون مشروطا بالخارج أو لا. إذا مطلب صاحب الكفاية يحتاج إلى أن نثبت كون الحكم هو من سنخ الأمور النفسانية التي لا تتقوم بالأمور الخارجية. فهذا التقريب فيه إشكال من حيث من هذه الجهة. التقريب الثاني أن يقال أن الحكم من قبيل انبعاث المتحرك نحو مقصده، فكما أن العطشان يتحرك نحو الماء والطالب للعلم يتحرك نحو الدرس، كذلك الحاكم يتحرك بحكمه نحو غرضه. ومن الواضح أن تحرك المتحرك نحو غرضه، أو أن الفعل الاختياري الصادر لغاية خاصة، إنما ينشأ ذلك الفعل وتلك الحركة من علم الفاعل واعتقاده، لا من الوجود الخارجي للغاية. فلو لم يعلم العطشان بوجود الماء لم يتحرك نحوه، لأن الحركة أمر فعل اختياري موقوف على تصور الغاية والتصديق بها. فالتصديق بالغاية مع التصور هما تمام العلة لصدور الحركة، من دون أن يكون لوجود الغاية في الخارج مدخلية. ولذا قد يتحرك العطشان نحو الماء معتقدا بوجود الماء مع أنه لا وجود للماء. فإذا كان الأمر كذلك قلنا أن الحكم بما أنه فعل اختياري يكون مستندا إلى تصور الغاية والتصديق بالغاية، لا إلى وجود الغاية، بل لا مدخلية لوجود الغاية في صدور الحكم. هذا تقريب ثان لكون الحكم من الأمور النفسانية التي لا ارتباط لها بالخارج. ويرد على هذا التقريب أن صدور الحكم يمكن أن يقال أنه مستند إلى نفس التصديق والتصور وإلى سائر المبادئ النفسانية، لكن المفروض أننا نتكلم عن حكم ذي موضوع. فنحن نتكلم مثلا عن طهارة الماء، ونتكلم عن نجاسة الدم، ونتكلم عن ملك الكتاب. فإن أريد أن جعل الملكية يتوقف على تصور الحاكم للمصلحة في ثبوت الملكية فهذا أمر معقول، ونقول أن مقتضى ذلك أن لا يكون لوجود المصلحة مصلحة الملكية في الخارج مدخلية في جعل الحاكم. فلو جعل الحاكم الملكية معتقدا ثبوت المصلحة فإن هذا الحكم ثابت ولو لم تكن الملكية ذات مصلحة في الخارج، فهذا معقول. لكن المفروض أن المجعول هو الملكية المضافة إلى الكتاب، فمجرد كون الحكم بما هو فعل اختياري مستندا إلى الإرادة المستندة إلى نفس التصديق والتصور لا إلى الخارج، لا يمنع من تعلق الحكم بما هو صادر من الحاكم بالخارج. إذ المفروض أننا نتكلم عن الملكية المتعلقة بالكتاب، فإن أريد أن الملكية تتعلق بالوجود العلمي للكتاب قلنا أنه لا ربط لهذه الجهة بمسألة استناد الحكم بما هو فعل اختياري إلى الإرادة وإلى علم المريد. إذن ينبغي أن يعلم بأن المطلوب ليس نفي مدخلية الوجود الخارجي في صدور الإرادة، بل المطلوب نفي تعلق الحكم بالخارج، والحكم هو الأثر المترتب على الإرادة وليس هو نفس الإرادة. فإذا الحكم لا يتوقف إلا على الإرادة، لكن الحكم يتعلق بالخارج. إذا هذا التقريب أيضا لا يخلو من إشكال. تقريب ثالث يمكن أن يذكر في المقام، وهو أن الحكم من الأمور المجردة، والأمور المجردة لا مادة لها ولا صورة، وإلا لم تكن مجردة، فلا يحتاج المجرد إلا إلى فاعل وغاية، وفاعل الحكم هو الحاكم، والغاية من الحكم هي عبارة عن ما يتصوره الحاكم من مصلحة تدعو إلى الحكم أو مفسدة تدعو إلى الحكم. فإن كان الحكم وجوبا أو استحبابا فهو المصلحة، وإن كان الحكم حرمة أو كراهة فهو المفسدة. فإذا الغاية باعتبار أن الفاعل هو الحاكم، والمجرد لا يوجد له إلا علة فاعلية وعلة غائية، فمع كون العلة الفاعلية هي الحاكم لا تبقى عندنا إلا العلة الغائية، والمفروض أن العلة الغائية هي الوجود العلمي للغاية. لذلك يقال عن الغاية أنها أول الفكر وآخر العمل. إذن ما هو علة صدور الحكم بنحو العلة الغائية؟ إنما هو الوجود العلمي لا الوجود الخارجي. أقول أولا هذا التقريب لا يتناسب مع شرط الحكم، لأن شرط الحكم هو شرط الاتصاف بالمصلحة، ومن الواضح أن العلة الغائية إنما هي عبارة عن ألغاء الغرض المطلوب بالفعل وما يترتب على الفعل، وفرق بين ترتب الغاية على الفعل وبين ثبوت مصلحة الفعل. فما يرتبط بترتب الغاية هو شروط الترتب وقيود الواجب، وأما ما يرتبط بثبوت المصلحة فهو شرط الاتصاف، وشرط الاتصاف سابق على تعلق الإرادة بالفعل وليس متأخرا عنها. ولا يمكن أن يكون شرط الاتصاف مطلوبا بنفس الفعل الصادر من الفاعل. نعم يمكن أن يكون شرط الاتصاف مربوطا بالعلة الغائية من باب أن يقال بأن يقال أن ثبوت شرط الاتصاف يعني ثبوت العلة الغائية الداعية إلى الفعل، لكن هذا الربط ربط بعيد وليس مناسبا لما نحن فيه. هذا أولا. ثانيا ما ذكر من هذا في هذا التقريب مبني على دعوى كون الحكم من المجردات، وقد أرسلت هذه الدعوة من دون استدلال ومن دون احتجاج ومن دون حجة، مع أن تمام المطلب هو في هذه الجهة، أي في كون الحكم أمرا مجردا أو ليس بأمر مجرد. فإن كان مجردا فلا حاجة حينئذ إلى أن نخوض في مسألة العلة الفاعلية والعلة الغائية. فمجرد أن نقول أن الحكم أمر مجرد لا مادة له ولا صورة، يعني أن الحكم مربوط بالنفس بحيث لا يكون له ارتباط بالعالم الخارجي عن النفس، لأن موطن الحكم هو النفس المجردة. هذا ثانيا. ثالثا، أننا نسلم معكم بأن الحكم من الأمور المجردة، ولكن للحكم تعلق بالموضوع، والمفروض أن الموضوع هو الكتاب أو الماء أو الدم، وهذه أمور خارجية بلا إشكال. فإن أريد أن الشارع جعل الطهارة لما يسمى ماء بقطع النظر عن الخارج بنحو بالكلية، أي أن الحكم أجنبي عن الخارج بالكلية، فهذا لا معنى له. فإن معنى ذلك أن الشرائع لا تتعلق بالخارج، وأن الأحكام الشرعية ليس لها تعلق بالخارج البتة، وهذا أمر غير قابل للتصديق. وأما إذا قيل بأن للحكم تعلقا بالخارج وإن كان الحكم في نفسه مجردا، فإذن يرجع الإشكال، وذلك لأن الشرط يأتي من جهة تعلق الحكم بالخارج. وإن شئت قلت بعبارة أصح، إن المحذور يأتي من جهة تعلق الحكم بالخارج. فترتب الحكم على الموضوع باعتبار وجوده الخارجي هو منشأ الإشكال. هذا ثالثا. رابعا، أن الأعراض وإن كانت بسائط، والحكم من الأعراض باعتبار أنه فعل قائم بالنفس، فيكون له ارتباط بالنفس، ووجوده في نفسه عين وجوده للنفس، وهذا شأن العرض. فالحكم وإن كان من قبيل الأعراض وهي بسائط لا مادة لها ولا صورة، لكن ذلك ليس بنحو كلي. فإن المقصود أنها لا مادة لها ولا صورة في الخارج، بحيث تكون بنفسها ذات مادة وصورة، لا أن العرض لا يحتاج إلى مادة أصلا. فالحق والتحقيق أن العرض يحتاج إلى مادة، لكن مادته في موضوعه. فالقيام مثلا يحتاج إلى استعداد خاص، لا محل لذلك الاستعداد إلا المادة. كيف والقيام من الأمور الحادثة، وكل حادث مسبوق بمادة ومدة. غاية الأمر أن مادة القيام ثابتة في موضوع القيام وهو القائم، فالقائم قبل القيام يحمل استعدادا خاصا مصححا لعروض القيام عليه، وكذلك الجلوس فإنه مسبوق بمادة يحملها الجالس قبل عروض الجلوس عليه، وهكذا. وأما الصورة فإن العرض بنفسه صورة. فإن قيل بأن العرض لا مادة له، فالمراد لا مادة له ولا صورة، فالمقصود بذلك أنه لا مادة له غير مادة موضوعه، ولا صورة له في الخارج تكون مقارنة لمادة خاصة، لا أن العرض لا صورة له البتة. اللهم إلا أن يقصد بالصورة الصورة الجوهرية، فالعرض ليس له صورة جوهرية، لا أن العرض ليس له صورة بمعنى بالمعنى العام للصورة وهو مطلق الفعلية. كيف والعرض بنفسه صورة للجوهر، فالعرض بنفسه صورة للجوهر، غاية الأمر أنه صورة عرضية للجوهر. إذن ننتهي بهذا الكلام إلى أن العرض له مادة ثابتة في موضوعه، وله صورة أي في نفسه. غاية الأمر أن هذه الصورة ليست صورة جوهرية، لكن هل هذا يضر بالمطلوب؟ نقول لا يضر بالمطلوب. لما؟ لأن المادة قد عرفت أنها مادة العرض وإن كانت ثابتة في الموضوع، والمفروض أن العرض صورة للموضوع، فإذا كان الموضوع في الخارج يرد المحذور لكفاية هذا المقدار. فمثلا الملكية وإن كانت من الأمور النفسانية، لكن هذه الملكية لها مادة ثابتة في نفس الحاكم، إذ الحاكم الذي يأتي عليه يوم لم يحكم فيه بالملكية ثم يحكم بالملكية مشتمل على إمكان خاص بالملكية، فإذا للملكية مادة في موضوعها. ثم إن هذه الملكية عرض للكتاب، لأن الحاكم عندما حكم بالملكية ثبتت الملكية للكتاب ببركة حكم الحاكم، فتكون الملكية عارضا للكتاب، فباعتبار عرضيتها للكتاب هي صورة للكتاب. وإذا كانت صورة للكتاب قلنا أن العرض إذن يحتاج إلى علة مادية وعلة صورية، علة مادية من جهة الموضوع وعلة صورية من جهة المتعلق. وليس مقصودنا بذلك أن العرض يحتاج إلى علة وجود وهو الفاعل والغاية، وعلة قوام وهو المادة والصورة، فإن هذا ينافي بساطة العرض، نحن لا نقول هذا، بل نقول أن التقريب المذكور لا يكفي فيه نفي علل القوام، لأن تعلق الحكم بالخارج ولو من باب كونه عرضا ثابتا لموضوعه يكفي لورود الإشكال، وهو إشكال الشرط المتأخر. إذن هذا التقريب إنصافا أيضا لا يخلو من إشكال. إذا عرفت هذا فنقول أن الآخند قدس الله نفسه كأنه بنى على أن الحكم من الأمور المجردات، وأن هذا الأمر من المسلمات، فلم يكلف نفسه عناء الاستدلال على أنه أمر مجرد لا يحتاج إلى أمر خارجي، لكن يمكن أن يتضح مراده قدس الله نفسه بما تقدم في شرح كلامه، وهو مما يستفاد من كلمات الأعلام عند شرح كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهو أن الحكم لما كان أمرا قائما بنفس الحاكم لا بد أن يكون موضوعه أيضا من سنخ الأمور النفسانية، وذلك لأن موضوع كل حكم مقوم لذلك الحكم، إذ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة الجوهر إلى العرض، أو نسبة الماهية والوجود باعتبار أن الحكم هو عبارة عن وجود المتعلق، فإذا كان الحكم كذلك كان الاتحاد بين الموضوع والمحمول من أنحاء الاتحاد الشديدة. وعلى كل حال فالحكم لما كان أمرا نفسانيا إذن لابد أن يكون موضوعه بجميع قيوده من الأمور النفسانية، فيكفي فيها الوجود العلمي حتى يتحقق الحكم وتصبح له فعلية. هذا مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه بما يتعلق بإثبات كون الحكم من الأمور المجردة. قلنا أن الأعلام استشكلوا في كلام صاحب الكفاية، ومنهم المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. فالمحقق العراقي على الله مقامه أورد على صاحب الكفاية إشكالا في كلام الله، قال أنه مما يرد على صاحب الكفاية أن الشرط وإن كان بوجوده التصوري شرطا للحكم، وهو بهذا الاعتبار مقارن للحكم، لكن المفروض أن دخل الشرط في مصلحة الحكم باعتبار أن كلامنا في شروط الحكم، وهي شروط الاتصاف، أي التي يترتب على وجودها وجود المصلحة، فلولا شرط الاتصاف لم تثبت المصلحة في الخارج. ومن الواضح أن نظر الحاكم إلى الشرط لا ربط له بثبوت المصلحة في الحكم، لأن ما يتوقف عليه ثبوت المصلحة هو وجود الشرط في الخارج، فنظر الحاكم إنما هو مأخوذ بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية. فعندما يناط الحكم في نظر الحاكم بالشرط، فالمناط وإن كان هو الوجود التصوري العلمي، لكن المفروض أن هذا الوجود التصوري ملحوظ بنحو الطريقية، بحيث يحكم المتصور بأن ما هو دخيل في ثبوت المصلحة هو وجود الشرط الخارجي. وإذا حكم الحاكم بأن الدخيل في الحكم هو الوجود الخارجي للشرط، لم يعقل أن يصدق بأن شرط الحكم هو الوجود المقارن، أي الوجود العلمي، لأن هذا خلف حكمه بأن الدخيل هو الوجود الخارجي. وبعبارة مختصرة، أن إناطة الحكم باعتبار كونه فعلا من أفعال النفس بالوجود اللحاظي العلمي المقارن لوجود المشروط، لا يعني عدم دخالة الوجود الخارجي في نظر الحاكم في مصلحة الحكم، لأن المفروض أن هذا الوجود اللحاظي مأخوذ بنحو الطريقية، فلا يعقل أن يكون الحاكم مصدقا بأن الشرط مقارن لا متأخر. فما ذكره الآخند من أن مقتضى أخذ الوجود اللحاظي شرطا أن يكون الشرط مقارنا، خلف ما يفرض من أن الشرط هو الوجود الخارجي الملحوظ باللحاظ العلمي، أي أن الحاكم عندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، فإنه يريد إناطة وجوب الحج بنفس الاستطاعة، وإن كانت هذه الإناطة إنما تتعلق باللحاظ، لكن المفروض أن اللحاظ أخذ بما هو طريق لا بما هو موضوع. هذا ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. وهنا إشكال يذكره المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف، وهو لعله ليس ببعيد عن كلام المحقق العراقي، لكن ربما يكون بينهما فرق، فمن باب الأمانة نحن نذكر الإشكالين. الإشكال الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، خلاصته أن الحكم الصادر من الحاكم له اعتباران، أحدهما اعتبار كونه من أفعال النفس وشؤونها، وهو بهذا الاعتبار يقوم بالوجود العلمي للشرط ويتعلق بالوجود العلمي للشرط، ولكن للحكم الصادر من الحاكم اعتبار آخر، وهو كونه موجودا من الموجودات، وهو بهذا اللحاظ له ارتباط بالأمور الخارجية. فعندما يقول الشارع لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا الإنشاء مرة يلحظ بما هو فعل من أفعال المعتبر، وهو بهذا اللحاظ قائم بتصور الاستطاعة وتصور الحج وتصور الإيجاب أو تصور الاعتبار للشيء في الذمة. ومرة نلاحظ هذا الحكم بعد صدوره بما هو موجود من الموجودات في مقابل الخمر ومقابل الطهارة ومقابل الصلاة ومقابل الجوهر ومقابل الواجب. فكما أن من مراتب الوجود الخارجي وجود الجوهر، كذلك من مراتب الوجود الخارجي وجود الحكم بعد صدوره من الحاكم، وهو بهذا اللحاظ لا مانع من ارتباطه بالخارج. فإذا توقف اتصاف الحكم بما هو موجود من الموجودات الخارجية بالمصلحة على أمر خارجي وكان ذلك الأمر متأخرا، ورد الإشكال نفسه، فلا يكون كلام الآخند قدس الله نفسه الزكية من هذه الجهة تاما. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.